بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ذكر نصوص العلماء في معنى الإله. تقدم معنا أن أله بمعنى عبد، دل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف وإجماع أهل اللغة. فلا إله إلا الله لا نافية للجنس، وإله فعال بمعنى مفعول معبود. أله في لغة العرب بمعنى عبد. قال: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. فدل أن العرب نطقت بأله له إلهة وألوه بمعنى عبد، شاهدنا تألهي. وقال: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. فالبعير إذا أصيب بالجرب عبد فصار معبدا، ويفرد عن القطيع حتى لا يعديه. فيقول: تحامت علي قبيلتي كلها فأفردوني وتركوني كحال البعير المعبد. فالمعنى أن أله بمعنى عبد. هذا كما سيأتي معنا إجماع لأهل اللغة، وقد ترى في بعض كتب اللغة غير ذلك، إما تأثرا بأشعرية أو نحوها، وإما نقلا عمن تأثر. فأله بمعنى عبد. والله جل وعلا فسر هذه الكلمة في كتابه. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فقوله تعالى ألا تعبدوا، هذا هو النفي، الركن الأول لا إله. فبين الله أن الإله هو المعبود، ولهذا قال ألا تعبدوا إلا الله. وهكذا قول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون، هذا هو الكفر بالطاغوت، وهو الركن الأول من ركني لا إله إلا الله النفي. إلا الذي فطرني أي إلا الله، وهذا هو الركن الثاني. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ففسر الله جل وعلا الإله بالمعبود، والآيات في هذا الباب كثيرة. ولهذا قال المصنف في ثلاثة الأصول: وتفسيرها الذي يوضحها قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب الآية. أما من السنة فأحاديث، منها حديث عبد الله بن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. في بعض روايات الحديث إلى أن يعبدوا الله، وهكذا في أحاديث كثيرة. وأجمع سلفنا الصالح على ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه، فترى العلماء السابقين يفسرون هذه الكلمة بلا معبود حق إلا الله. المصنف رحمه الله تعالى لما عقد هذا الباب فأتى الشارح رحمه الله تعالى بهذه النقولات وهذه الشروحات الطيبة النافعة للآيات والأحاديث، ذكر نصوص العلماء في معنى الإله، لأن هذه المسألة هي الأصل. كيف ترد على من فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله؟ التفسير هو كشف المراد من اللفظ، بيان معناه. فنقول له: هات لنا من كتاب الله وسنة نبيه أن أله بمعنى القادر على الاختراع أو المفتقر إليه كل ما عداه، فلا بد من فهم هذه الأمور فهما صحيحا. لذا ذكر الشارح رحمه الله تعالى نصوص العلماء في معنى الإله. قال ابن عباس: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وإسناده ضعيف. فالضحاك لم يلق ابن عباس، وبشر بن عمارة ضعيف. الشاهد والعبودية، حيث فسر عبد الله بن مسعود اسم الله جل وعلا الله ذو الألوهية، لأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، فاسمه تعالى الله متضمن لصفة الإلهية، وإن شئت فقل الألوهية، مصدران لأله يأله، إلهة وألوها. والعبودية، فعلم أن الإله هو المعبود على خلقه أجمعين. وقال الوزير أبو المظفر ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح قوله: شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا تقدم معنا أن الشهادة تتضمن علما وعملا وصدقا، وينبغي أن يكون الناطق بها شاهدا فيها، فقد قال الله عز وجل: ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالما بما شهد به فإنه غير بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك بما يعلمه، في قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذا تقدم معنا. قال: واسم الله تعالى مرتفع بعد إلا على البدلية، من حيث أنه الواجب له الإلهية، فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فإنه لا يكون إله. الحدث ومن كان بعد أن لم يكن، فالمخلوق لا يكون خالقا فلا يكون معبودا. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله، فيلزمك إفراده سبحانه بذلك وحده، وهذا ظاهر وقد تقدم. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة لا إله إلا الله هي مشتملة على الكفر بالطاغوت في النفي لا إله، والإيمان بالله في الإثبات، فإنك لما نفيت الإلهية عما سوى الله سبحانه وأثبتت الإيجاب لله سبحانه، الإيجاب أي الإثبات إلا الله، كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. فيبين ابن هبيرة رحمه الله تعالى معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، وأنها متضمنة لإثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه، وأن المخلوق لا يكون خالقا لا يكون إلها. وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير تفسيره: لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. ساق الشارح رحمه الله كلام أبي عبد الله القرطبي لقوله لا معبود، ففسر الإله بالمعبود، فإله على وزن فعال بمعنى مفعول، بمعنى مفعول لا معبود. وقوله لا معبود إلا الله لا بد من ذكر خبر لا النافية للجنس، فلا النافية للجنس تعمل عمل إن، وتحذف العرب الخبر إذا كان معلوما من السياق. قال ابن مالك رحمه الله: وشاع في ذا الباب باب لا النافية للجنس إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر، فلا بد من بيان خبر لا، وأخذناه من قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق أي المعبود الحق، وأن ما يدعى من دون الله سبحانه وتعالى ويعبد فباطل وبباطل. فهذا التفسير لا معبود إلا هو خطأ، لأن ظاهره وإن لم يرده القرطبي هو على عقيدة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما في الكون إلا الله، ما في الجبة إلا الله. فمعنى لا معبود إلا هو أن ما عبد فهو الله، وهذا كفر عياذا بالله رب العالمين، لأنه أدخل المعبودات الباطلة، بخلاف ما إذا ذكرنا خبر لا النافية للجنس حق فأخرجنا المعبودات الباطلة. وقال الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر في كتابه الكشاف، والزمخشري هذا من علماء المعتزلة، ويدس اعتزاله أصول المعتزلة دسا في طيات كلامه. ونستفيد من هذا النقل أن طالب العلم يستفيد من الكشاف الذي عنده المكنة ويميز بين صحيح قوله ورديئه، قد يستفيد من ناحية اللغة فقد كان بارعا فيها، ويستفيد من ناحية البلاغة. فالزمخشري هذا قال الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق، أي في الإطلاق غلب على المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا ذكر آلهة المشركين، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فالآلهة الأصنام والأوثان وغيرها سماها الله آلهة. وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله الإله هو المعبود المطاع، الإله هو المعبود. فشيخ الإسلام فسر الإله بالمعبود، وهكذا الزمخشري، ثم غلب على المعبود بحق. فالشارح ينقل هذه النصوص لبيان أن أله في لغة العرب بمعنى عبد، وأن الإله بمعنى المعبود. وقال أيضا شيخ الإسلام في لا إله إلا الله إثبات انفراده بالإلهية. من أين أخذنا هذا الإثبات؟ من هذا السياق النفي والإثبات، فالنفي والإثبات من أبلغ صيغ الحصر. والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته كما تقدم معنا. توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهذا كلام شيخ الإسلام. قال ففيها إثبات إحسانه إلى العباد، فإن الإله هو المألوه، فالله يحسن إلى عباده بالنعم الظاهرة والباطنة جل شأنه. قال والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب لما أحسن إلى عباده ومن عليهم وأنعم عليهم، المخضوع له غاية الخضوع. فذكر ركني العبادة غاية الحب مع غاية الذل. شيخ الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى هو المعبود الحق لأنه المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، ولأن الله سبحانه وتعالى هو القدير والرحيم والحكيم جل شأنه. ولهذا في غير ما آية يذكر الله جل وعلا آلهة المشركين ويبين أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تخلق بل تخلق ولا تنصر نفسها، فأنى لها أن تنصر عابديها. كل ذلك من هذا المقام. وقال ابن القيم رحمه الله في المدارج وكلام شيخ الإسلام في الفتاوى: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. فابن القيم رحمه الله يبين معنى الإله أن هو الذي تألهه القلوب، فالتأله كما بينه المصنف وغيره محبة لله، وهذا يكون بمعرفة أسماء الله وصفاته المقتضية لذلك، وإجلالا له وخوفا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا، فهذه أنواع من العبادات. إذن الإله هو المعبود. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في كلمة الإخلاص: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. أخذنا أن هذا لا يصلح إلا لله من كلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فتضمنت هذه الكلمة أمرا بوجوب عبادة الله وحده جل شأنه. قال: فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية وكذا في غيرها من العبادات، كان ذلك قدحا في إخلاصه بحسب شركه. فالشرك الأكبر ينافي أصل الإخلاص وأصل التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب، ينافي كماله الواجب قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك كما تقدم التفصيل. ولهذا كلامه أي ما بعد هذا الكلام يوضحه أكثر. قال: ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو التوكل عليه أو العمل لأجله، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. شاهدنا أن ابن رجب رحمه الله تعالى عرف وبين أن الإله هو المعبود، هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له. وقال البقاعي إبراهيم بن عمر في تفسيره: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. وانظروا كيف أن البقاعي رحمه الله تعالى ذكر خبر لا النافية للجنس بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا. فاليهود علموا أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ونطقوا بها لكنهم لم يعملوا بها، فأشركوا مع الله غيره، فقالوا عزيرا ابن الله. المشركون علموا معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله واستكبروا عنها، فهذا علم غير نافع لم ينتفع به صاحبه. لذا يقول: وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه وإلا فهو جهل صرف أي خالص. وإن ادعى العلم به حيث أنه لم ينتفع لم يعمل فحقيقته حقيقة الجهل، إذ هو والجاهل سيام بل هو أشد. فالله جل وعلا ذكر حال الناس في العلم والعمل، فمنهم من علم ولم يعمل اليهود ومن على شاكلته. ويحذر طالب العلم من أن يتشبه بهؤلاء. النصارى عملوا بلا علم، هدى الله المؤمنين أن جمعوا بين الأمرين بين العلم والعمل. لذا قال سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنه على علم لكنه لم ينفعه علمه، ما كان علما نافعا. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأنهم تعبدوا الله على جهل. فهذا كلام نفيس. والشاهد منه رعاكم الله لا إله إلا الله انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود، هذا هو. فالبقاعي فسر الإله بالمعبود، وقال الطيبي الحسين بن محمد بن عبد الله كما في شرح المشكاة: الإله فعال، إله على وزن فعال بمعنى مفعول أي معبود، كالكتاب بمعنى المكتوب، كتاب على وزن فعال، لكن المراد مفعول، فنقول كتاب الطهارة أي مكتوب في الطهارة. قال: من أليها أي عبد عبادة. وهذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو كما قال رحمه الله: ولا يغرنك ما قد تجده في بعض الكتب التي تأثر أصحابها بعلم الكلام، وهو إجماع منهم. وهذا نقل للإجماع من هذا الإمام أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم كعلماء الكلام والأشاعرة. في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فنقف ها هنا إن شاء الله تعالى عند قوله: وهذا كثير جدا في كلام العلماء، إلى الدرس القادم بإذن الله، لأن الشارح يرد على هؤلاء كما سيأتي معنا الرد على الأشاعرة والرد على المتصوفة، وهكذا نرد على الخوارج وغيرهم الذين جانبوا الصواب في تفسير هذه الكلمة العظيمة. والحمد لله رب العالمين.